أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث في البحث، أو لا زال الحديث في قاعدة السلطنة، وأن ذكرنا مجموعة من الأبحاث السابقة، تحدثنا بالذات عن حدود قاعدة السلطنة ومن الأبحاث المهمة وما قبله، المحتملات في قاعدة السلطنة ثم التسلط على الحقوق. هذه أبحاث تقدمت، وقفنا عند هذا البحث الحيوي والمهم وهو التسلط على النفس والأعضاء. هنا يتبادر سؤال يسأله المتشرع مثلا، أو الذي يبحث عن الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة، عندما أدرك بأن هناك، أو أن الناس مسلطون على أموالهم، وأن هناك قاعدة تسمى قاعدة السلطنة، وذكرنا أوجه المحتملات فيها، يأتي هذا السؤال: هل الإنسان مسلط على أعضائه وعلى نفسه بحيث أنه يتصرف فيها كما يريد كما يشاء، كما أنه يتصرف الآن بأمواله بالنقل والانتقال بالبيع والهبة؟ كما قلنا يجوز له أن يتصرف في أعضائه، ينقل يده، ينقل كلاوي، ينقل قلبه، ينقل إذنه، ينقل كذا. لاحظوا يا، هل يسوق له ذلك بقاعدة السلطنة أو لا يسوق له ذلك؟ إذن هل الإنسان مسلط على أعضائه كما هو مسلط على أمواله أو ليس كذلك؟ بل النص ما يذكر من هذا المعنى، أصلا البحث غصلتنا في وادي وهذا في واد آخر. هنا وقع كلام في هذا المعنى، هنا ذكرت أولا ذكر دليل على أنه لا يمكن بالنسبة للنفس مثلا، هل الإنسان مسلط على نفسه حينه يستطيع أن يزهقها متى ما يريد؟ نفسي وأنا ملكي ومسلط عليها، أزهقها كفا كما أريد وكيف أريد ومتى أريد مثلا. هذا بلا إشكال مسألة الناس بلا إشكال من المسائل التي لا يمكن أن تكون موضوعا لقاعدة السلطنة، بل لأي قاعدة أخرى، لأنه نص قرآني ونص وروايات تشير إلى حرمة وعدم جواز إلقاء النفس إلى، أو إلقاء النفس في التهلكة وإزهاق الروح، من هنا عندنا الانتحار من المعاصي الكبيرة ومن المحرمات وما شاكل ذلك. مثلا بالنسبة للناس في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الله سبحانه وتعالى نفى سلطنة نفس الإنسان على نفسه، بأنه أنت أيها الإنسان لست مسلط على نفسك، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها كما تريد أو تفعل بها ما تريد وتزفقها فيما تريد والعياذ بالله. لاحظ، إذن لا يمكن ولا يسوق للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التلك عبر الانتحار، عبر غيرها، عبر الأمراض الخطيرة، عبر ما شئت تعبر مثلا. هذا بالنسبة للناس فهو أمر واضح ما عندنا كلام فيه. بالنسبة للأعضاء، الآن الإنسان هل يجوز له أن يتبرع زين بكلية، عين، يد، رجل؟ لاحظ هنا ذكر جملة من الأعلام، مجموعة من الأدلة على عدم جواز ذلك، يعني ما يجوز إنسان أن يتبرع بالكلية، يعني مو مسلط على نفسه كما مسلط على أمواله، ولا بعينه ولا بيده ولا برجله وما شاكل ذلك. ذكروا أوجه واستدلال وأدلة معذرة على ذلك. الوجه الأول والدليل الأول التمسك بالسيرة العقلائية. قالوا بأن لو جئنا للسيرة العقلائية لوجدناهم بأنهم يبتعدون ويبعدون أنفسهم عن التعب، ويبتعدون عن كل ما فيه ماذا؟ ضرر. كل ما فيه ضرر يبتعدون عنه، وبطبيعة الحال تبرع بالكلية مثلا، التبرع بكذا، بالعين، باليد، هذا خلاف ماذا؟ إن صح التعبير هذا فيه ضرر، وبالتالي السيرة العقلائية قامت على ماذا؟ على إبعاد النفس عن كل ما هو مضر لها، هذا أولا. ثانيا هذه السيرة بلا أشكال منضاة من قبل الشارع، أن السيرة تكون حجة إذا ماذا أمضاها الشارع المقدس، فتكون منضاة من هذه الجهة، يعني سكوت الشارع عدم الرد عنها إمضاء، يكفينا في مسألة السيرة العقلائية أن تكون حجة في عدم ورود الرد عنها، ليس بالضرورة إثباتها. ونفس الشيء هنا لم يرد ردع من الشارع على أنه واقع عن هذه المسألة، لا يعني أنه ما تساير عليه العقلاء وما توافق عليه العقلاء من حرمة إضرار الناس ليس بصحيح، لم يأتنا ردع بهذا، فإذن هي ممضاء، وبالتالي جعلت السيرة العقلائية دليل على حرمة مثل التبرع بالكلمة، فيه ضرر بالعين باليد وما شاكل ذلك. لكن يقولون بأن السيرة العقلائية مولانا صحيح جرت على هذا المعنى بأنهم ما يضرون بأنفسهم، ولكن يبقى الكلام هذا السيرة العقلائية على هذا المعنى على نحو الإلزام أو لا، الأفضل ألا ماذا ألا تفعل هكذا، يعني ليست على نحو الإلزام، واضح من السيرة العقلائية أنها ماذا واضح من السيرة العقلائية أنها ليست على نحو الإلزام. نعم العقل يقول لا تضر نفسك، لا تؤذي نفسك، لا كذا لا كذا، أما أنهم يلزموك أو يوبخونك مثلا لو تبرعت بالكلية، لاحظوا إياك، خصوصا بأنه العقلاء إذا وجدوا بأن مثلا مثالنا المتبرع بالكلية لداع العقلاء لإنقاذ إنسان، ترضى أخوه من أمه وأبوه يحتاج إلى، إذا ما يقال الآن كلية يموت هذا الإنسان، مضافا إلى أن الإنسان ماذا يعيش بكلية واحدة ولا يصل إلى الكليتين، صحيح؟ يقال حتى الآن ثبت في العلم الحديث الآن في الطب الحديث أن الذين تبرعوا بكلاهم أطول أعمارا ممن لم يتبرعوا، سبحان الله، هذا موجود دراسة الآن حديثة بأن وجدوا اللي تبرع بكليته شوف عمره أطول من اللي عنده كليتين، لاحظ. على كل حال فإذا في مبررات عقلائية علمية إن صح التعبير تكشف لنا عن ماذا، تكشف لنا عن أن التبرع مثلا بالكلية ليس فيه ذاك الإضرار بل له مسوقات عقلائية، إذا ما استدلتم به بالسيرة العقلائية على كون التبرع بالكلية أمر مضر للناس وبالتالي لا يجوز، هذا كلام غير صحيح، هذا أولا. وثانيا لأنه إذا كان المناط هو هذا بأن كل ما يصير العقلاء أنهم فيه ضرر يحرم لا، خب نعم ينبقي أن تتجنب شيء وحرام عليك شيء آخر، السيرة العقلائية ما تعطيش حرمة أساسا، لا تفضي إلى الحرمة في هذا الموطن، نعم تقول لك أنه وقع أن الأكل الزائد يؤذيك، العقلاء يقولون نعم لا تأكل كذينا راح تتأذى بسبب أمراض، أو الجماع الكثير مثلا يضعف لك جسمك مثلا، أو السهر الكثير، أو الخروج المفاجئ من المكان الدافئ للمكان البارد، أو بالعكس. نعم كل في هالمواطن لو بنينا على أن السيرة العقلائية عندما منعت من هذا يعني على نحو الإلزام والحرمة لاستلزم أن تكون كل هذه محرمات والعياذ بالله، والحريصة محرمة، نعم الأفضل لا تأكل كثير، الأفضل لا كذا كثير، الأفضل لا تخرج أنت غير متهيئ للبرد أو للحار، والحال أن حتى الآن صارت حتى بعض الأمور السباحة في الأجواء الباردة الآن صارت رياضة، في عقلائية من عندها عقلاء وليس مجانين الآن مؤخرا يجيبوه ماذا يسمعوا في تحت الثلج، صحيح تحت الثلج بملابس عادية جدا يطوب ويسبح وناس كبار سن ويعتبر هذه جدة حيويته ونشاطه ويعطي عمر ويعطي نشاط، احنا بعد ذي جزئيات ما يمكن احنا نحلها بطريقة او نعطيها عناوين نعطيها عنوان عام وشامل وبالتالي نحرمها او نبعدها عن ان صح التعبير ونقول بأنه مخالف للسيرة أو شيء من هذا القبيل، لا أبدا أبدا، المسألة إذا السيرة العقلائية حتى لو فيها هذا المعنى بأنها إن صح التعبير تلاحظ على المتصرف بهذا التصرف شيء من الحزازية إن صح التعبير، لكن لا تصل إلى حد الحرمة والمام تجعلها مدرك شرعي للحرمة، أبدا أبدا، هذا ما يمكن أن يقال في الدليل الأول ومناقشته، واضح؟ الدليل الثاني تمسكوا بحديث نفي الضرار، وهذا كان في الجزء الأول المفروض نبحثه، ما صارت فرصة نبحثه، إن شاء الله ربما نوفق يعني إذا وفقنا هذه السنة نبحثه. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. جاءوا إلى المفردة الثانية لا ضرار، قالوا هذه استفاد منها النهي، يعني أي شيء فيه ضرر فأنت ماذا؟ فهو منهي عنه، هذا معنى. فإذا ثبت أن هذا فيه ضرر فأنت ماذا؟ منهي أن تتصرف أو أن تفعل. إذن هناك نهي عن الإضرار من هذه الفقرة ولا ضرار، فبالتالي يلزم الحرمة أو الحكم بحرمة الإضرار. لكن هذا يرد عليه بأن الاستدلال بهذه الرواية، الكلام هنا في الرواية هناك وموضوع الضرر وموضوع النهي كان الإضرار بالآخرين، لا الإضرار ماذا؟ بالنفس. هذا موضوعان مستقلان. نعم لا ضرر وردت في ماذا؟ في الإضرار بالآخرين، كما هو بعض الأوجه المعتد بها هناك في المقام. الضبط إن شاء الله ربما إذا وفقنا إن شاء الله نوعدك من الله سبحانه وتعالى أراد يعني أنه صار فرصة نبحثها بها المستوى، طبعا مستوى الكتاب، ولا طبعا تعمق الضرر والضرر من القواعد المهمة واللي تقريبا محل لمباراة الأعلام، مباراة العلمية، مباراة الإمكانات العلمية والقدرات العلمية. الحمد لله قاعدة له وكتبت كتابات خاصة فيها أصلا، كتابات، كتاب مثلا لا ضرر السيد الشهيد اللي تقريب أستاذ سيد كمال، لا ضرر للسيد السيستاني الله يحفظه، لا ضرر على كل حال دراسة مفصلة في قواعد الفقهية للسيد البوجنردي رحمة الله تعالى على الموسى البوجنردي وغيرهم من العلماء، كتبوا كتابات في هذا الصدد بشكل سريع جدا. يعني إذا قالت لا ضرر ولا ضرار، هذه لا ضرار صحيح واردة في النهي عن الإضرار، لكن أي إضرار؟ إضرار الآخرين، لا لا، فلا تأتي على الإضرار بالنفس، والمدعى هو حرمة الإضرار ماذا؟ بالنفس. إذا هذا بعد الدليل لا يمكن التمسك به. ثالثا تمسك به بما دل على حرمة الجناية على النفس، أنه لا يجوز أنت ماذا؟ أن يظلم أن إنسان يظلم نفسه أو صح التعبير، بحيث أنه يقطع يده مثلا أو يجرح نفسه أو يقطع رجله، ما يجوز، لاحظ، لأن هذا حرام لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ماذا؟ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم يظلمون أنفسهم، هذا ظلم واضح، لأنه ما يجوز لي أنا أروح أقطع يدي وكذا وحتى أسلم كليتي للآخر أو أتبرع به، لأن هذا كله ظلم للناس، والظلم ماذا؟ محرم. أحسنتم، ظلم النفس محرم، وهذا من مصاريق ظلم النفس. لكن هذا الكلام غير تام وهذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ لو جئنا لصدق عنوان ظلم النفس، هذا متى يكون العنوان صادق؟ يكون صادق إذا ثبت عندنا في مرتبة سابقة وفي حالة سابقة أن قطع اليد مثلا ماذا؟ محرم. هل خلي يثبت في الدرجة السابقة أو في الرتبة السابقة أن قطع اليد حرام، هذا أولا، ثم نقول بأن هذا ظلم والظلم لا يجوز. أول الكلام، أول الكلام ثبت أن قطع اليد ظلم للنفس أو لا، هذا أشبه ما يقول التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هو أول الكلام أن هذا ظلم أو ليس بظلم، التبرع بالكلى ظلم أو ليس بظلم، خصوصا كما قلنا في البحث السابق قبل قليل، يعني أنه بالعكس داع عقلائي ودليل الرحمة والتعاطف والمحبة، أصلا الآن العقلاء يشيدوا أصلا من صح التعبير، هذا أول كلام تجعل أنه ظلم، ثبت أن هذا ظلم ثم استدل بهذه الآية، وهذا محل النزاع أصلا، هو محل الكلام ومحل النزاع أن مثل قطع اليد أو التبرع بالكلية ماذا؟ ظلمون.
حدث عن ظلم الناس بالمعصية
وكذا، هذا أحد الأوجه، أحسنت، أو مطلق الظلم، يعني عموما كل ما هو ظلم حرام، يعني كل ما هو ظلم على النفس حرام، لكن يبقى هذا ظلم أو ليس بظلم، فهني نضغط لك، يعني هذا المصداق يدخل تحت هذه الكبرى أو لا يدخل، هذا أول الكلام. من هنا قال لابد أن ثبت المرحلة السابقة، نعم لو ثبت عندنا أن التبرع بالكلية حرام وظلم، نعم نستدل بهذه الآية بأنه والظلم على النفس حرام، هذا أول الكلام واضح. من هنا حبوية قال والتأمل في صدق عنوان الظلم أوضح، لو فرض أن الداعي للقف كان عقلائيا كالتبرع بالكلية الحفاظ على نفس المحترمة، العكس يقول لو ثبت انه عندنا انه نفس التبرع لإنقاذ نفس المحترمة واقعا ليس بظلم، فكيف يندرج تحت الظلم صح التعبير؟ هذا الاستدلال بهذه الآية غير صحيح. الاستدلال الآخر في المقام هو التمسك بما دل على أن علة تحريم الخمر إضرارها. يقولون نحن نأتي عندما نبحث في آيات الخمر والعياذ بالله، أحد العلل المذكورة فيها أن الحرمة سببها ما هو؟ أن هذا الخمر ماذا؟ مضر، وجعل الإضرار هو إن صح التعبير تعبير المناطق، جعل هو الحد الأوسط في الدليل. الخمر مضر وكل مضر حرام، فالخمر حرام، هكذا قياس الشكل الأول مثلا. هنا نفس الشيء يقولون بأنه الإضرار التبرع بالكلى مضر وكل مضر حرام، هذا الكلام نفس الكلام، الكلام السابق يأتي هنا والثبت بأن هذا مضر، يعني إضرار يعتد به، واضح، وبالتالي يحرم. هذا أولا. ثانيا هذا استدلال خاص بمن؟ بالخمر، يعني ورد في الخمر، فلا يمكن تسريته إلى ماذا؟ إلى بقية الأمور. فهذه علة افترضها علة منصوصة مثلا، أما أني أنا أجي أسريها مثلا بقية الموارد تحتاج إلى دليل. إذا عندما يستدل هذا المستدل بهذه الآية ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما ماذا؟ أكبر من نفعهما. لاحظ رواية مثلا، إذا قمنا مع هذه الآية هذه الرواية، إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها ماذا؟ حرام. إذا يثبت من خلال الآية والرواية على أن سبب حرمة الخمر لكونه ماذا؟ مضر، سواء كان قليل أو كثير، وهذا مضر بلا إشكال، هم يعتقدون بأن هذا التبرع بالكلى مثلا مضر، فإذا هو حرام. قلنا هذا كما قلنا بأنه هذا حكم خاص بمن؟ بالخمر، وبالتالي ربما الخصوصية في الخمر، أصلا الضرار خاص في الخمر هو الذي جعلها تكون مدارا للحرمة، هذه الخصوصية. ليش نسريها لوين مثلا؟ إلى التبرع بالكلية مثلا أو ما شاكل ذلك. إذا هذا الاستدلال بعد لا يمكن الاتكاء والاعتماد عليه. الاستدلال الآخر والأخير في المقام تمسكوا ببعض الروايات التي أشارت إلى علة التحريم في بعض المحرمات. هناك جملة من المحرمات ذكرتها الروايات بتعليل، مثلا من قبيل رواية المفضل بن عمرو قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، قال إن الله تبارك وتعالى علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. يعني الإمام سلام الله عليه جعل مناط وملاك أن سبب التحريم هو أنها مضرة، فنستكشف أن كل ما هو مضر شو يصير؟ محرم. وعلى ثبت إضراره تبرع بالكلى مضر وما شاكل ذلك فهو حرام. إذا قطع اليد أو الرجل أو كذا فيكون هذا فيه إضرار فهو حرام. لكن هذا الاستدلال قرتاب، لماذا؟ الحديث وإن دل على حرمة الإضرار بالنفس لكن لم تبين ماذا درجة إن صح التعبير بأي درجة يكون محرم هذا الضرر، بأي درجة يعني مطلق الضرر. تعلمون بأن هذه الرواية مثلا ليس لها أطلاق من هذه الناحية لكي أقول أن مطلق الضرر محرم، حتى افترض الحكة القوية في البدن حين بحك وصار ضرر شوي، هل يتحرم كثير من الأمور أساسا؟ لاحظ ما موجود، خصوصا إذا وجدت. إذن هذه الرواية لا يجد فيها أطلاق، بأي لحظة أطلاق، يعني لم توضح لنا أن ما هي الدرجة المحرمة من الإضرار، وعليه لا يمكن التمسك بأنه مطلق الإضرار محرم، لا قد يكون إضرار وهو جائز. خصوصا وردت عندنا روايات تدل على أنه يجوز أكل بعض الأمور وإن كانت مضرة، افترض الحامض الشديد مثلا، صحيح؟ السكر الحلو مثلا، الان الناس مبتني باكل السكريات واكل الحمضيات واكل اقمنا فيها اضرارات اضرار، بغيت اقول لك والله لا تعالج مثلا. اذا ما موجود احنا عندنا مطلق الاضرار محرم، اذا على هذا المعنى لا يمكن الاعتماد مثل على ما على مثل هذه الادله في التحريم. وليس
يعني الله هو الذي يحدد
بمستوى الضرر، يعني كذا نعم. اي بالعكس، هذا يصير الدليل عليهم وهو لنا، يعني عليهم وليس علينا. احسنتم، يعني الله هو الذي، ولقنا الروايه ما فيها اطلاق عشان تحدد لي نسبه الضرر، لا ان الانسان يحدد الضرر، يعني هذا المفروض جينا من الله سبحانه وتعالى، والله يعطينا المصادق المضره، اما اني اخذ هذه العله واجعل لي كل مصداق فيه ضرر قل او كثر، هذا لا دليل عليه. نعم. ومن هنا هو يقول بانه اذا تبحث هذه الروايات، معناته هذه الاستدلالات، يتضح عندنا هذه الحقيقه. وهي حقيقه ماذا؟ حقيقه ان كل ما استدل به في المقام لا يمكن التمسك به، وعليه لا يمكن التمسك بقاعه السلطنه على ماذا؟ على ان صح التعبير، يعني من خلال معذرة، من خلال هذه الروايات يستفاد منها انه مطلق الاضراب النفس حرام، لا يوجد دليل بهذا المعنى، فما سيق من ادله ليس كذلك. اذا ما هو الجواب لهذه المساله؟ هل التبرع بالكلى مثلا الان، او الانسان كما قلنا التسلط على النفس والاعضاء، ما هو الدليل على ذلك؟ من هنا قال والمناسب ان يقال ان الاضرار بالنفس إذا كان بحد يعلم بمبغوضية الشرع، هنا يعطي قاعدة، ماذا يريد أن يقول؟ يقول تعالوا معي، نحن نقول إذا ما استدلتم به قرتم، لكن نأتي نقول نعطي ضابط، وهو إذا كان الإضرار وصل إلى حد نعتقد أنه مبغوض للشرع فلا إشكال هذا يكون ماذا؟ محرم. ولكن لو كان عندنا إضرار ضرر وإضرار ولكن لا يصل إلى حد مبغوضية الشرع، وهذا لا إشكال فيه، فنجر فيه أصالة البراءة، فيتم الاستدلال. واضح؟ ومن هنا الجواز عندما نقول مثل التبرع بالكلى، نقول لا بد من إحراز هذا الشرط فيه، وهو أن لا يكون مضرا ضررا يؤدي به إلى مبغوضية الشارع، هذا أولا. وثانيا نقول هذا جائز بهذا الشرط، جائز لا لقاعدة السلطنة، لأن قاعدة السلطنة ليست فيها دلالة على التسلط على الأعضاء والنفس، بل نقول من باب صح تعبير ماذا؟ من باب التمسك بقاعدة أو بأصل البراءة عن حرمة ذلك، أشك بأن هذا حرام أو لا، فأجري أصالة البراءة عن ذلك. إذن حاصل ما يمكن أن يقال، الإضرار بالنفس إذا لم يكن بالدرجة التي مثلا يعلم بمبغوضيتها شرعا فارتكابه جائز بلا جائز، لكن لا من باب السلطنة الإنسان على أساس هذا القاعدة سائد انتباه موضوعها في هذا المور، ليس موضوعا لها، ليس الناس والأعضاء من الموضوعات التي ينطبق عليها أو ينطبق فيها ماذا؟ قاعدة السلطنة، فهي من هذه الجلعة تدخل. نعم، من باب فقط كما قلنا أصل أصالة البراءة، مقتضفة البراءة الجواز. ومن هنا نقول جائز من التبرع بالكلية إن لم يصل حد، حتى التبرع بالكلية إذا أدرك بأن الآن لو شال الكلية قرر أطباء لو شيل الكلية تتموت، إنه ما يجوز. لكن لو قرروا مثلا لو لا مضار بسيط عادي أسبوع أسبوع في المستشفى والطيب وطبيعي مثل حالة العادية، ما فيها إيش، بالعكس قد يكون كما قلنا عمل إنسان فيه ثواب فيه رضا الله سبحانه وتعالى. هذا البحث الأول. البحث الأخير ما في مطلب، البحث الأخير السلطنة والضرر. احنا تضحت عندنا قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر التي فيها ماذا قلنا انها لا يمكن، التي كنت محلها الاضرار بالاخرين. هنا الان لو تعارضت القاعدتان في اي مثال، مثلا مثال انه انا اريد ان ابني حماما في بيتي، وهذا الحمام جائز لي من جهة انني ماذا مسلط على اموال هذا بيتي وهذه امالي وانا وهذا الامر مشروع ما في اي اشكال شرعي، فانا الان اريد ابني هذا الحمام، ولكن هذا الحمام بناؤه سوف يضر بمن؟ بالجار، جدارين هاد جينا رطوبة تدمر بيته كذا كذا كذا، ما الحكم؟ هل هنا أجري قاعدة السلطنة على قاعدة الضرر أو العكس؟ هنا هذا هو الباب. لاحظ هنا للجواب لا بد أن نقول هكذا: نفترض أن المالك لا يتضرر من عدم إحداث الحمام وأخرى يتضرر، كان هو ماذا أصلا إذا ما أبني أنا حمام أنا أتضرر، أنا لا أعيش مرتاح، لا زوجتي وين وين، ما عندي مجال ولا عندي محل لهذا المحل. نعم إذا كان يتضرر بترك الحمام، نعم إذا كان يتضرر بأن أول نجيب إذا كان لا يتضرر وتارة لا يتضرر، إذا تارة يتضرر بتركه وتارة لا يتضرر بتركه، على الأول يعني إذا في حال عدم تضرره لكن سوف يضر من؟ الإنشاق، هنا لا يجوز. فهذا يكون قاعدة السلطة، قاعدة لا ضرر ماذا؟ مقدمة فيها أضرار الآخرين، فلا يجوز لي ولا يسوق لي شرعا أنني ماذا؟ أنني أبني هذا الحمام وأنا مالي راح أضرر بتركه. وتارة لا. إذن بعد هنا في هذا المجال إذن لا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة لقصورها كما قال عن شمول مثل هذه الحالة. إذن السلطنة الثابتة تكون قاصرة في حالة إلى تصل إلى حالة ماذا؟ عدم الإضرار بالآخرين، لكن لو جاءت في صدد الإضرار بالآخرين فلا تعمل قاعدة السلطنة، فتقدم قاعدة لا ضرر. واضح هذا المطلب؟ وهذا اللي هم يستفاد من رواية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، بأنه في الرواية اللي تلكم وثقت سماعة قال: ما دام حيا صحيحا فله أن يضع يصنع بماله ما شاء، يعني في حالة عدم ماذا هم الإضرار بالآخرين كما قلنا صحيحا كذا، لو كانت في حالة غير الصحة كمرض الموت راح يضر بالآخرين، هذا ذكرناه هذه الرواية. إذن فلا تريد مثلا الرواية تقول له الإمام سلام الله لك له أن يفعل ما يشاء حتى لو كان يضرب الآخر، لا، في حالة عدم إضراره بالآخرين لا يجوز، حتى في كل الرواية مقيدة، لأن ليست في بيان هذا في بيان أنها مطلقة أصلا، ليست في بيان أنه والله يفعل بماله ما كان يفعل به ما يشاء حتى لو يضرب الآخرين، لا، في حال ضرب الآخرين تقدم قاعدة ضرر على قاعدة ماذا؟ على قاعدة السلطنة. هذا في حالة ماذا؟ في حالة أنه لو لم يتضرر بتركه. إذا في فرض أنه تضرر المالك من عدم إحداث الحمام والبالوعة، فيدخل هنا في تعارض ضررين، ضرر المالك وضرر الجار، وهذا يقولون بعد هنا لا دليل على حرمة بناء الحمام أصلا. ليش؟ لأنه بعد هنا تصير نعم تتعارض تصير تعارض القاعدتين، فأنا صح التعبير تتساقط صح التعبير، فيبقى وين؟ نعود إلى أصالة الجواز وأصالة البراءة لإثبات جواز ذلك، نتمسك بأصالة البراءة أو بأصل البراءة لإثبات جواز ذلك. إذا في حالة أنني فعلا أنا أتضرر إذا ما أبني وذاك راح يتضرر، فتتعارض قاعدة السلطنة تتعارض مع قاعدة لا ضرر، فإذا تعارضت تتساقط فنأتي إلى ماذا؟ أصل البراءة، ومن خلال أصل البراءة نثبت جواز ماذا؟ نثبت جواز البناء. واضح هذا المطلب؟ إذا بحمد الله إلى هنا اتضح عندنا هذه العناوين السبعة المهمة، وهي كما قلنا من القواعد المسلمة والمهمة، اتضح لنا بحمد الله مضمون القاعدة، واتضح لنا مدرك القاعدة، واتضح المحتملات في قاعدة السلطنة وحدود قاعدة السلطنة والتسلط على الحقوق والتسلط على النفس والأعضاء والسلطنة والضرر، وبعد تطبيقات أنتم تراجعون إن شاء الله بعد في القد يأتينا البحث في قاعدة الميسور. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل